السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي بعنوان أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وذكرنا في اللقاء الماضي وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، وذكرنا أن الدليل لكي يكون دليلا يشترط فيه ثمانية شروط. قلنا أربعة باعتبار ثبوت الدليل، وأربعة باعتبار فهم الدليل. وذكرنا الأربعة التي لابد أن تجتمع لكي يكون الدليل دليلا ويتسنى لنا منه الاستدلال: صحة القول إلى قائله، الشرط الثاني صحة الاستدلال، الشرط الثالث السلامة من المعارضة والاشتباه، الشرط الرابع السلامة من النسخ. صحيح يا إخواننا هذا الذي ذكرناه؟ مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ طيب، بعد ذلك تكلمنا عن الشروط الأربعة التي يجب أيضا أن تجتمع لكي يصح فهم الدليل، وهي الاعتماد على فهم الصحابة للدليل، الشرط الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، الشرط الثالث معرفة وقواعد أصول لغة العرب، الشرط الرابع معرفة وقواعد أصول الشريعة أو القواعد العامة لشريعة الإسلام. قلنا أن هذه الشروط الثمانية لابد أن تكون مجتمعة، فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط لا يستقيم الاستدلال، وعندئذ إذا جاء أحد بأي دليل إن كان سواء من القرآن أو من السنة ولم تستوفي فيه هذه الشروط الثمانية لا يصح به استدلال، وإذا استدل به فهذا عياذا بالله من اتباع المتشابه. وقد وصف الله عز وجل في كتابه الذين يتبعون المتشابه بأن في قلوبهم زيغ. نقرأ سويا. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. اكتب عندك: وكلمة أمر جاءت نكرة تفيد العموم والشمول، وكلمة أمر جاءت نكرة تفيد العموم والشمول، سواء كان المأمور به في أمور الدنيا أو في أمور الدين، سواء كان المأمور به في أمور الدنيا أو في أمور الدين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية من سورة النساء تعلق بها بعض الخوارج، أو إن شئت قل الخوارج، واستدلوا بظاهرها على كفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق، أو على كفر من لم يتحاكم إلى شرع الله على الإطلاق. وهذا من الخلط ومن الخطأ في الفهم. ومن أجل ذلك كأني أمليت عليكم في اللقاء الماضي قولا لشيخ الإسلام أعيد أوله، فإن كنت أمليته أكتفي بما سبق وإلا نعيده، وهو قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون. أمليته عليه؟ ها؟ طب اكتب أكرمك الله. الله يكرمك شيخ حليم، احنا اتفقنا بالبداية احنا جايين وبعدين هتكتب ولا هتصب؟ قال شيخ الإسلام، والله يبارك فيكم أخواننا، فيه نصوص لشيخ الإسلام ولأئمة السلف كالإمام أحمد وابن المبارك وغيرهم، هذه النصوص لا يسعك ألا تحفظها، يعني كون أن النص يملى عليك وتتكاسل عن حفظه يؤخذ عليك، لأن احنا في زمن فتن، فلابد أن تكون المعلومات عندك حاضرة والجواب عندك حاضر. قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون، ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله. أعيد: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. طيب، يبقى بناء على ذلك أي نص في القرآن أو أي نص في السنة لابد أن يفسر كما فسره السابقون، وإلا كما قال شيخ الإسلام: لو فتحنا المجال لكل من هب ودب يفسر كما أراد هذا فتح باب الزندقة، وإلا كيف تزندقت الباطنية وغيرهم وهم من هذا الباب، تركوا تفسير السلف للنصوص الشرعية وبدأوا يفسرون من قبل أهوائهم وعقولهم فانحرفوا عن الطريق وخرجوا من الملة. وعليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. ما المنفي هنا؟ الخوارج قالوا إن المنفي هنا أصل الإيمان، وهذا من الخطأ الواضح ومن الخطأ البين، بل المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. اكتب عندك: وكل، قال شيخ الإسلام، وكل ما نفاه الله ورسوله، وكل ما نفاه الله ورسوله من أسماء المسميات الشرعية، وكل ما نفاه الله ورسوله من أسماء المسميات الشرعية، كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، وقوله: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فالمقصود نفي واجب من واجبات الإيمان، نفي واجب من واجبات الإيمان. ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية، ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية. يبقى بناء على ذلك فلا وربك لا يؤمنون، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. طيب، تذكرون في اللقاء الماضي قلنا أن الإيمان كما قال شيخ الإسلام يتركب من أصل لا يتم إلا به، تذكرون؟ صح يا شيخ؟ آه. ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى عبارة عندنا الإيمان الذي أمرنا ربنا عز وجل به له أصل وله واجب وله مستحب. الإيمان تاني الذي أمرنا به ربنا عز وجل له أصل وله واجبات وله مستحبات. لا يصح الإيمان إلا بوجود الأصل. طيب، الواجبات؟ قال لك: والله تركت الواجبات وليس لك عذر تستحق العقوبة. طب والمستحبات؟ يفوتك علو الدرجات. الكلام ده مهم يا مشايخ ومهم جدا، حتى كلمة مهم شوية عليه كمان. يبقى أنا عندي الإيمان عبارة عن أصل، وعبارة عن واجبات، وعبارة عن مستحبات. طيب ده كلام شيخ الإسلام وكلام السلف وما فيش فيه نزاع، يعني نقول فيه قولين أبدا. هو قول أن شعب الإيمان أو الإيمان عبارة عن أصل وعبارة عن واجب وعبارة عن مستحب، اللي هو حديث أبي هريرة الإيمان 64 أو 70 أو أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعب اللي عدها الحافظ ابن حجر 69 شعبة، هذه الشعب منها ما هو أصل ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. طيب السؤال، كيف نحكم على كل شعبة من شعب الإيمان بأنها أصل أو واجب أو مستحب؟ نعم حاضر، لحظة واحدة بس، أنا عاوزك تستوعب القضية ككل. فضل أخي، وإن أشكل عليك شيء تكلم معي تاني. حديث أبي هريرة شعب الإيمان في الصحيحين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كويس، هذه الشعب منها ما هو أصل ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. السؤال، يعني مثلا عندي شعبة صلة الأرحام وعندي شعبة إماطة الأذى عن الطريق وعندي شعبة النطق بالشهادتين، كلها شعب، مظبوط، كلها شعب. طيب هذه الشعب من أي أنواعه، هل هي من الأصل أو هل هي من الواجب أو هل هي من المستحب؟ ليه الحكم بيختلف؟ الشعبة من الأصل يبقى إذا انتفت الشعبة انتفى الإيمان ولو أصل واحد. أنا سأملي عليك كلام منسق ولكن استوعب معي الأول، استوعب والله يبارك فيكم. يبقى شعب الإيمان، الشعبة لو كانت أصل وما وجدت انتفى الإيمان، لدرجة أن العلماء قالوا لو أن المسلم أتى بكل أصول الإيمان وانتفى عنه أصل واحد لا ينفعه الأصول التي جاء بها. طيب بعد ذلك واجب، بعد ذلك مستحب. العلماء قالوا والحكم على الشعب بكونها أصول أو واجبات أو مستحبات يرجع إلى الدليل الشرعي الذي دل على ذلك. يبقى بناء على ذلك أنا لكي أحكم على شعبة بأنها أصل يلزمني دليل، أحكم على شعبة بأنها واجب يلزمني دليل، وكذلك مستحب. واضح يا إخوانا؟ يبقى بناء على هذا، ما هو الأصل الذي لا يتم الإيمان إلا به؟ معايا شيخ حليم؟ السؤال الثاني، ما هو الأصل الذي لا يتم الإيمان إلا به؟ اكتب عندك الجواب، الأصل هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. هو ده يا أخوانا الدين كله، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده اسمه أصل الإيمان. وبناء على ذلك معايا شيخ فوزي، وبناء على ذلك وتنفيذ الأمر، وتنفيذ الأمر وبناء على ذلك معايا شيخ، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. الصوت واضح ولا مش واضح؟ ماشي يا مشايخ، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. وبناء على ذلك، خليك معايا شيخ محمود، وبناء على ذلك لو أن مسلما صدق بجميع الأخبار ولم يصدق بخبر واحد ثبت في الكتاب أو في السنة المتواترة انتفى عنه أصل الإيمان. أظن واضح حديث معايا يا شيخ؟ يبقى بناء على ذلك رجل صدق بكل الأخبار الواردة في الكتاب وفي السنة المتواترة، ولاحظ معايا القيد السنة المتواترة، كويس، وكذب بخبر واحد فقط لا ينفعه ما أتى به من أخبار وصدقه، يبقى أنا عندي تصديق الأخبار لابد أن يكون لكل الأخبار. فاكرين أول لقاء لما قلنا إن كلام العرب الذي منه القرآن والسنة إما أخبار وإما إنشاء؟ يبقى بناء على ذلك كل الأخبار التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة المتواترة أصل الإيمان عندي أنا أن أصدق بهذه الأخبار. وخد بالك تصديق جازم ليس فيه شك ولا ريب يؤدي إلى العمل، هو ده الضبط. تصديق جازم لا شك فيه ولا ريب يؤدي إلى العمل. طيب صدقت وعندك شيء من الشك والريب ولو معشر في المية ما صدقت، يبقى لما يأتينا النص المتواتر على سبيل المثال النص المتواتر وإن لوطا لمن المرسلين، خلاص نؤمن ونصدق بنبي الله لوط. طيب آمن الإنسان بكل الأنبياء والمرسلين ما عدا نبي الله إلياس مثلا، لا ينفعه إيمان. يبقى ليه؟ لأن فيه خبر ما صدقه. كذلك أخبرنا ربنا عز وجل في القرآن في قصة طيبة حلوة ملاحة، قصة نبي الله سليمان مع ملكة سبأ التي قال أهل التفسير إنها بلقيس. من جملة ما ذكر فيها ربنا عز وجل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذا نص. فإذا صدق الآدمي المسلم بكل نصوص القرآن وفي هذه اللفظة لم يصدق ما نفع. أنا عندي تصديق الأخبار، انتبهوا، على سبيل الحتم والإلزام، تصديق جازم ما فيش في شك ولا ريب، ومش كده وبس، تصديق يؤدي إلى العمل. تصديق، انتبهوا للقيد ده، تصديق يؤدي إلى العمل. وسبق وأن ذكرنا أن الله عز وجل أخبرنا عن نبيه إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل بنص صريح محكم، فلما أسلما، ألف التثنية، أسلما إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ما وصفه بأنه صدق إلا بعد أن عمل. فانتبهوا رحمكم الله، واضح؟ ما وصفه بأنه صدق إلا بعد أن عمل. يبقى بناء على ذلك أخونا يعني مثلا يقول له إنسان أنا مصدق بكل شيء في الشريعة ولم يعمل شيئا بجوارحه، ما هذا التصديق؟ هذا ليس له وجود إلا في الأذهان. يبقى التصديق الذي أمر به الشرع تصديق جازم يؤدي إلى عمل بالجوارح. ينرجع تاني، يبقى أصل الإيمان عندنا عبارة عن ركنين، تصديق الأخبار. طيب تصديق الأخبار ده كل الأخبار ولا يستثنى منها خبر؟ السؤال واضح ولا أنا غلطت في السؤال؟ ها؟ نعم؟ ليه؟ لأنك سرحت وعشان كده سألتك. وخذ بالكم كويس، أنا راجل مدرس قبل أن أكون أتكلم في الدين، واخد بالك شيخ حلم؟ فخذ بالك عشان يعني إيه؟ ركزوا، الله يبارك فيكم. يعلم الله أنا في غاية الحرص على أن يتضح لي ولك الحق على لسان من والله لا يعنينا. يبقى نقول تصديق الأخبار اللي هو أصل من أصول الإيمان أو هو أصل الإيمان، هل يا ترى لازم أن أصدق كل الأخبار أم يستثنى منها خبر؟ إيه الخبر اللي يستثنى؟ كلام شر خالص. طب لا، أنا بقول لك خبر جه في القرآن وفي السنة وفي السنة المتواترة، هل في هذه الحالة يجب أن أصدق أن يستثنى خبر؟ يبقى نقول لا يستثنى خبر قط، طالما الخبر جه في القرآن وفي السنة المتواترة انتبه يجب التصديق، ومن لم يصدق كفر. طيب ما الحكم الشرعي في الأخبار الواردة في السنة بطريق الأحد؟ الجواب يجب أن نصدق، ولكن من كذب بها مبتدع ضال يخشى عليه من المروق في الملة ولكن لا يكفر. أدي الفرق. أيوه شيخ محمود، أدي نفرق بين الأخبار الواردة في السنة المتواترة وبين الأخبار الواردة في السنة الأحادية. معايا يا شيخ؟ الفرق فين؟ إحنا كأهل سنة إن شاء الله كلنا بنصدق بكل الأخبار سواء متواترة أو أحد. يعني مثلا يعني على التنزل مع المخالف. الأحاديث الواردة في المهد المنتظر أحاد، وده من باب التنزل، واخد بالك؟ فاحنا بنقول نصدق به. طيب لو أن رجلا أنكرها وهي حديث أحد مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر، ولكن لا يكفر. أما إذا جاء الخبر في السنة المتواترة يكفر كما مجيء الخبر في القرآن، لأن السنة المتواترة سم القرآن، دي متواتر وده إيه؟ وده متواتر. يبقى أنا عندي أصل الدين تصديق الإيه؟ الأخبار على سبيل الحتم والإلزام، تصديق جازم بكل خبر. علشان كده قبل ما أكمل كلامي، في عندنا مسألة ودية بتشكل على الخوارج، اللي هي بيسموها ايه عصام، بيقولوا على ايه الايمان المجمل والايمان المفصل، وبيسموها اصل التوحيد وصور التوحيد. خد بالك من الاثنين، ايمان مجمل وايمان مفصل، اصل التوحيد وصور التوحيد. ايه معنى الايمان المجمل؟ يعني اخونا قال واحد كافر قال له عاوز يدخل في الشهاده في الاسلام عندكم، قال له قل لا اله اشهد ان لا اله محمد رسول الله، قال له بعد قال له اسمع، قال له ده القران بتاعنا، يجب عليك ان تؤمن به ايمانا مجملا. يعني ايه؟ تصدق بكل ما فيه وان لم تعرفه، ده اسمه الايمان الايه؟ المجمل. فاذا امن ايمانا مجمل صح ايمان، ان عرض عليه شيء من التفصيل ولم يقبل ما نفعه الإيمان المجمل. اتفهمت؟ واضحة كده؟ عرض عليه الإيمان المفصل، يعني عرض عليه قلنا قال الله عز وجل فلما رأته حسبته لجة وخشفت عن ساقيه، قال لك لا الكلمة دي ما تجيش في القرآن يا عم، المصحف اهو موجودة وكل المصاحف تقر هذا، قال لك لا لا أؤمن به. هل ينفعه إيمانه المجمل أم لا ينفعه؟ شيخ فوزي لا ينفعه، بس مو إيمان إيه؟ مجمل، وإيمان إيه؟ مفصل. أنا كده كعقيدة أنا أصدق بكل الأخبار، ما علمته أصدق به. زي مثلا تسمع إيه أركان الإيمان الستة في حديث جبريل، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ده اسمه إيمان مجمل، أنا أؤمن باليوم الآخر. نعم. طب التفاصيل والله ما عرفهاش. طب لو عرضناها عليك وقلنا لك من لوازم الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن هناك ميزان، وأن له كفتان حسيتان، وأن له لسان، إن آمن ينفعه الإيمان المجمل، ما آمن لا ينفعه الإيمان المجمل. معايا مشايخ؟ ده اسمه الإيمان الإيه؟ المجمل، والإيمان المفصل. طيب عندنا بقى أصل التوحيد وصور التوحيد، ركزوا. لا يصح للمرء إسلام ولا إيمان إلا بثبوت أصل التوحيد والإيمان المجمل. طيب ولا يعذر بالجهل فيه، بمعنى إيه؟ أنت دخلت في الإسلام، إيه معنى الإسلام؟ أن تسلم وجهك لله وتسلم وتفرض الله عز وجل بالطاعة وتسلم له بالتوحيد والبراءة من الشرك، يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله، ده اسم أصل التوحيد. صور التوحيد، انتبه، إن صدرت ممن ثبت عنده أصل التوحيد لا يخرج من الملة إذا سقطت عنه صورة. تاني، حاضر حاضر، هي الأمور متزاحمة، وده بيلزمنا أن نصبر أن نصبر. عندي أصل التوحيد، ما هو أصل التوحيد؟ هو الاعتقاد الجازم أنه لا يوجد أحد قط يستحق العبادة إلا الله، ده اسمه إيه؟ أصل التوحيد. طيب صور التوحيد، الصلاة، الطواف بالبيت، السجود، النذر، التوكل إلى غير ذلك. فلو أن رجلا ثبت عنده أصل التوحيد ووقع في صورة من صور التوحيد ولم يأتي بها يعذر بجهله. ليه؟ أصل التوحيد عنده ثابت، يبقى لو أنه عنده أصل التوحيد واضح وبعد ذلك وقع في صورة من صور الشرك نذر لغير الله يعذر بجهله، ولا يطلق عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. انتبهوا للكلام ده حتى لا يتلاعب بك. يبقى أنا عندي أصل توحيد وعندي صور التوحيد زي بالضبط. إذا أفرد الإنسان ربه بكل الأسماء الحسنى والصفات العليا ثم جهل صفة من الصفات يعذر بجهله ولا يكفر. أعد تاني، إذا أثبت العبد لربه عز وجل كل صفات الكمال والجلال والكمال والجمال وكذلك الأسماء الحسنى ولكن نفى عنه بعض الصفات أو بعض الأسماء لجهل يعذر بجهله. الدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة حديث طويل أجتزئ منه على محل الشاهد، وفيه قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ قال نعم. يبقى عائشة في قصة طويلة ما ظنت أن الله يعلم كل شيء كتمه العبد، وهذا كفر لأن هذا يلزم منه انتقاص المولى عز وجل. ولما قالت هذا لنبينا ما أطلق عليها حب ولكن صوب لها الأمر. وكذلك في قصة الرجل الذي أوصى أبناءه بعد موته أن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يضروه في الريح فوق سطح بحر، ثم قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به أبناؤه ما أمر، فأمر الله عز وجل البحر أن يأتي به، ثم وقف أمام ربه فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله له. من قال أن هذا الرجل شك في الميعاد فقد أخطأ خطأ فادحا، بل شك في القدرة المطلقة. كلام واضح؟ شك في القدرة المطلقة. طيب حتى لا نتشعب ولا نستفيد شيئا نرجع إلى ما كنا بصدده، وهو الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا بالله. فضل يا أخي فضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن الضابط العذر بالجهل، وما هو الذي يعذر فيه بالجهل وما الذي يعذر فيه بالجهل. نقول على سبيل الاختصار العذر بالجهل معناه إذا وقع مسلم في مخالفة شرعية لجهل لا يعاقب في دنيا ولا في الآخر، ده الضابط. طيب أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل وهذا من أصول معتقدهم، يعذرون بالجهل ولكن بقيدين اثنين. القيد الأول ألا يكون الجهل من سعي المكلف وكسبه. الضابط الثاني ألا يكون الشيء معلوم من الدين بالضرورة. أي الثاني يا شيخ العذر بالجهل أصل عند أهل السنة والجماعة ولكن بقيدين اثنين. القيد الأول ألا يكون الذي يجهل الجهل الذي عنده من سعيه ومن كسبه، أما إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا يعذر بل يؤاخذ. الأمر الثاني ألا يكون الشيء الذي وقع فيه معلوما من دين الله بالضرورة، فإذا انتفى القيدان يعذر، وجد قيد من القيدين لا يعذر بجهل. فإن قال قائل وهل من ضابط للمعلوم من الدين بالضرورة؟ الجواب أن هذا الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان، والذي يحدد الشيء المعلوم من الدين بالضرورة ولا عذر فيه بالجهل هم أهل العلم ليس لغيرهم. وعليه تجد أن العذر في الجهل بالجهل في بلاد الحجاز في التوحيد لا يوجد. ليه؟ أصل معلوم من الدين بالضرورة. يعني أنا أذكر مرة من المرات موقف منساهوش، كنت في بلاد الحجاز أعمل موجه عام، فدخلت فصل من الفصول لأباشر وإذا بالمدرس مصري، فسألت طالبا من الطلاب وكان في الصف الرابع الابتدائي بعض الأسئلة، ثم أردت أن أختبره في القرآن، فقلت له يا بني اقرأ علي من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فكر الوقع كويس. فبدأ الولد يقرأ والمدرس المصري واقف وأنا واقف نسمع للولد رابع ابتدائي، فأخطأ الغلام فقال له المصري الأستاذ والنبي يا ابني، قال له شرك يا أستاذ، تخيل شرك. فده معلوم من الدين بالضرورة عندهم. ممكن تجد عندنا معاه دكتوراه ويقول لك هو قمة التوحيد، فإن في عذر بالجهل. ليه؟ لأن هذا الأمر يعني لعلماء السوء ولعدم نشره لأمور عديدة أصبح يجهله كثير من القوم، وده اللي بيلزمنا أن نصبر على الناس ونبين الحكم الشرعي بشيء من الرفق. يبقى كان الأمر، ركز معايا يا شيخ، معلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل، يختلف من اختلاف الزمان. يعني مثلا لنا أن نقول في مصرنا في الوقت الحاضر مسألة الخروج على الحكام ومسألة التحزب والانتخابات حرمتها معلومة من دين الله بالضرورة، فلا عذر فيها بالجهل لأحد. شتاء من الأحداث والكل يتكلم، كله يتكلم، أصبحت معلومة الدين بالضرورة. هذا وجهة نظري. كذلك حرمة سب دين الله وسب الله وسب رسوله معلومة من الدين بالضرورة. من الذي يجهل أن سب الله ليس بحرام؟ من الذي يجهل أن سب النبي وشتم النبي ليس بحرام؟ من الذي يجهل أن سب الدين ليس بحرام؟ دي معلومة من الدين بالضرورة، فلا عذر فيها بالجهل. القيد الثاني ألا يكون الرجل الذي جهل، الجهل اللي عنده ليس من سعيه ولا من كسبه. وهذا يحملنا على أن أوضح مسألة، وهي في علم أصول الفقه مبحث يسمى عوارض التكليف، وقسمها العلماء إلى قسم العوارض الأهلية والعوارض المكتسبة. عوارض أهلية أي لا دخل للإنسان بها، كالجنون والصغر والموت، ديت كلها عوارض أهلية لا دخل للإنسان. عوارض مكتسبة من جملتها الجهل عارض مكتسب، والسكر عارض مكتسب، واخد بالك. فالعلماء قالوا ووجه الجهل كونه عارض مكتسبا هو أن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم أمرنا أن نزيل الجهل، فمن لم يسعى في إزالة الجهل وبقي جاهلا فالجهل من سعيه ومن كسبه، فإن أخطأ لا يعذر بجهله. أظن الكلام واضح. وطبعا الكلام ده كله ده كلام ابن القيم شيخ الإسلام تيمية وأئمة السلفي من علماء الأمة على مدار العصور والأزمان. يبقى أصل الإيمان الذي لا خلاف فيه اللي هو تصديق الإيه؟ الأخبار. الأصل الثاني اللي هو تنفيذ الأوامر، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده أصل الإيمان. هذا الأصل وجد عند الرجل أصبح مؤمن، خلاص أصبح مؤمن، له ما لنا وعليه ما عليه. بعد ذلك بقى بقية شعب الإيمان اللي هي أركان الإيمان اللي هي أجزاء الإيمان المذكورة في حديث أبي هريرة، شعب الإيمان تدور بين الوجوب وبين الاستحباب. معايا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك قلت لكم المرة اللي فاتت أنت تمسك فتح الباري لابن حجر وتبدأ تنظر في شعب، هو جابهم 69 شعبة بالضبط موزعة على القلب وعلى اللسان وعلى بقية الجوارح. مهمتك انت عشان تستوعب الأمور تمسك كل شعبة وتعمل كده جدول، أصل واجب مستحب، الشعبة اللي هي أصل ضعها تحت الأصل، واللي هي واجب تحت الواجب، واللي هي مستحب ضعها تحت المستحب. ولكن لابد أن يكون عندك سند فيما تصنع. يبقى أنا قلت إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة من شعب الإيمان. طيب أصل ولا واجب ولا مستحب؟ واجب. واجب. تصديق عذاب القبر أصل ولا واجب ولا مستحب؟ أصل. وهكذا. وبناء أصبح الأمر سهل جدا. أي أخبار وردت وطريق ورودها إلينا متواتر ومن لم يؤمن بها بعد إقامة الحدة عليه كفر. طيب الواجبات بقى، من تركها يستحق العقوبة ولكن ممكن يعفو عنه ربنا عز وجل، والمستحبات من تركها يفوتوا علو الدرجة. طيب هنا بقى قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، المنفي واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان، أرجو أن تستوعب، لأن كل الخوارج بيستدلوا بالآية. ما احنا قلنا هو هنا المنفي ايه؟ هل المنفي اصل الايمان ولا واجب من واجبات الايمان؟ وخبر الجواب اما ان يكون اصل الايمان واما ان يكون واجب من واجبات الايمان. ماشي يا شيخ. من قال اصل الايمان يلزمه الدليل. من من السلف فسر الايه وقال ان المنفي هنا اصل من اصول اصل الايمان؟ هذا لم يرد على حد علمي. الذي أعلمه أن المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. أيضا مما يؤكد أن المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان سبب نزول الآية. واعلموا رحمكم الله أن سبب النزول قطعي الدخول في الآية، وأن سبب النزول هو الطريق الأول لفهم مراد الشارع من الآية. كلام واضح؟ سبب النزول قطعي الدخول في الآية. يعني بقول مثلا إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية نزلت في خولة بنت مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصام، يبقى بنقول كده إن قصة خولة بنت مالك وزوجها يدخل في الآية من باب أولى ولا خارج عن الآية؟ أدي القاعدة اللي هي إيه؟ سبب النزول قطعي الدخول في الآية. فسبب نزول هذه الآية أنها نزلت بين فيما وقع بين الزبير بن العوام وبدري أنصاري، حدث خلاف بين الزبير بن العوام وبين رجل من الأنصار بدري، وكلمة بدري حلق عليها، واخد بالك؟ حاصل الأمر أن الماء جاء وكانت أرض للزبير تسبق أرض الأنصاري، فقام الزبير وحبس الماء عن الأنصاري حتى يسقي أرضه، فشكاه الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده سبب نزول موجود في فتح الباري وفي أي كتاب تفسير. طيب فلما شكى الأنصاري الزبير للنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. كويس. فقال الأنصاري البدري أو إن كان ابن عمتك، طبعا كلمة لا تحملها الجبال، أو إن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم ارسل الماء إلى جارك. يقول الزبير فما أحسب هذه الآية إلا وقد نزلت فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجه الاستدلال من سبب النزول، وركزوا ومحدش يستغرب، ولو استغربت أرد عليه. وجه الاستدلال أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الوقوع في الشرك أو الكفر، فلو قلنا أن المنفي هنا منفي أصل الإيمان لحكمنا على البدري بالكفر، وهذا خلاف الإجماع. يريد تكون المعلومة وصلت. ها آية تانية مشايخ، آية تانية أحمد يا ولدي، ها في الشرك والكفر، ودي مهمة جدا، مهمة لأبعد الحدود. عصم ربنا عز وجل أهل بدر من الوقوع في الشرك أو الكفر أي الأكبر، ولم يعصمهم من الوقوع في كبائر الذنوب. فمصطح ابن إثاثة وقع فيما وقع فيه الناس في عائشة، وقدام بن مضعون شرب الخمر، وكذلك حسان بن ثابت، واخدين بالكم يا أخوانا. ولكن الله عز وجل لحكمة يعلم عصمهم من الشرك والكفر. فلو قلنا أن المن في أصل الإيمان لخلفنا الإجماع. تفضل. ها حكم ايه؟ هنا لا يؤمنون انتفى عنه واجب من واجبات الإيمان، مرتكب لكبيرة، آثم. معايا يا أخوانا كده؟ اتفهمت يا أخوانا النص ده؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أزود فيها؟ نعم. احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. الأول الحكم الأولاني اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. الرواية بتقول ولم يستوعب للزبير حقه، يعني اجعل الماء يصل إلى أرضك حتى يغمرها فقط. طيب لما غضب البدري الأنصاري فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوعب للزبير حقه حتى يصل الماء إلى الجدر. الجدر هذا علامة في, 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 في البستان أو في الوادي أو في الأرض يصل عندها الماء، مستوى معين للماء يعني. فاستوعب للزبير حقه، فنزلت الآية في الزبير وفي هذا الأنصاري الإيه البدري. واضح يا اخوان؟ تفضل. والله يا أخي الفاضل كان الأولى بفضلتك أن تسأل عن الحكم العام دون وصف أو دون تعيين، هذا لا يليق، أخي بالك. ولكن أنا كرجل من المسلمين الذي أعتقده وأطبقه، من سب دين الله كافر بعينه، هذا الذي أعتقده. اللي يسب الدين قدامي كده كافر بعينه، لا يؤذر بالجهل، فإن مات لا أصلي عليه، وإن كان بيني وبينه صلة رحم أقطعها، وإن كان من مورثي لا أرث منه إن مات. سب دين الله كفر أكبر مخرج عن الملة، لا عذر فيه بالجهل. وإن كان شيخنا المبارك الذي لله عز وجل الفضل ابتداء ثم له، شيخ المبارك العثيمين رحمة الله، كان يفصل لنا، ولكن غيره من أهل العلم وعلى رأسهم العلامة ابن باز قال بالكفر المجرد، وكذلك شيخ محمد إبراهيم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثير من أهل العلم. فضل شكرا. ما هو ده التفصيل اللي قاله الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، ولكن الذي نعتقده أنه كافر بعينه، لا تفصيل فيه ولا عذر بالجهل فيه. لأن دايما كده الفتوى والأحكام لابد النظر إلى المآل، لازم تراخي في بعض الفتاوى يحمل الناس التجرؤ على شرع الله وعلى سب دين الله وعلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من هذا يا اخواننا الله يبارك فيكم، ان هنا الايمان يتكون من ايه؟ من اصل. ما هو الاصل يا اخواننا؟ ها، تصديق الايه؟ الاخبار، وتنفيذ الايه؟ الاوامر، واخد بالك؟ طيب الواجب بقى قلنا بيختلف، ما لم يكن اصل فهو واجب بدليل شرعي، والمستحبات اللي هي ايه؟ دل دليل شرعي على انها ايه؟ مستحب. يبقى هنا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، المنفي هنا واجب من واجبات الايمان. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل. أي نعم. بين المتواتر وبين الأحاد. أحسنت، جزاك الله خير. هنا يعني يحملنا على أن يعني نعطي لمحة عن ضابط المتواتر وضابط الأحد. ومن أجل هذا العلماء ما كفروا من أنكر الأحد. وحبلك المتواتر الذي وصلنا عن طريق الجزم واليقين أنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو العلماء بيقولوا إيه؟ ما نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير في كل طبقة من طبقات السند، جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، ده المتواتر. وحبلك فهنا من أنكره يلزم من الإنكار تكذيب الشرع، وده كفر. إيه الأحد بقى؟ نزل النقل على درجة المتواتر إلى درجة أقل بيسميها علماء المصطلح الظن الراجح. يعني إيه؟ يعني فعلا الكلام ده هو توصل إلينا ولكن فيه احتمال ضعيف جدا أنه لم يصل أو أن هذا كلام غير صحيح. فمن أجل هذا الاحتمال ما كفر العلماء من أنكره. تاني أنا عندي نص، خليك معايا يا شيخ، نص متواتر مثلا أي آية من القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده نص متواتر والقرآن كله متواتر. هذا النص وصلنا، من أنكره كفر. ليه؟ يلزم من الإنكار تكذيب. طيب حديث آخر مثلا يعني وتستغرب منه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أحاد وليس متواتر. أحد يعني إيه؟ فيه احتمالية ولكنها ضئيلة أن النبي لم يقل، ضئيلة ما تذكرش بس موجودة. فمن أجل هذه الاحتمالية توقف العلماء في تكفير من أنكر، ولكن مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر. وهنا تفصيل أيضا، قال أهل العلم طيب الحديث الأحد لو أن الرجل الذي أنكره اعترف بأن النبي قالهم ولكنه أنكر، زي مثلا حديث السحر وحديث الذبابة وحديث نبي الله سليمان لما طاف على 100 امرأة في ليلة، كل ذات في البخاري. واحد يقول لك لا 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 الأحاديث دي لا تصح، لما ده في البخاري؟ يقول لك البخاري معصوم. فهذه الحالة ده مبتدع ضال. ولكن لو قال هذه الأحاديث صحيحة، يعني حديث الذبابة صحيح وأنا أنكره، شأنه شأن المتواتر. مفهوم التفصيل ولا في شيء من الصعوبة؟ يبقى نفرق بين من أنكر المتواتر وبين من أنكر الأحاد وبين من أقر بالنص ثم أنكره. لا لا مناش كده، لا 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 لم نقل هذا. فرق بين من ينكر الأحاد وبين كون الشيء معلوم من الدين بالضرورة، هذه غير هذه. لأنه ممكن أن يكون الشيء متواتر وليس معلوم من دين الله بالضرورة. معي أخي الفضل؟ يعني مثلا يعني أحاديث المسيح الدجال متواترة، ولكن يا ترى هل نقدر نجزم ونقول أنها معلومة الدين بالضرورة؟ لا، كثير من عامة القوم لبعدهم عن طلب العلم الشرعي لا يعلمونها. يبقى المعلومة الدين بالضرورة شيء، والنقل الورد إلينا متواترا أو أحد شيء آخر. نعم أعد علي. مثل قالش برضو كده، احنا بنتكلم مسألة المعلومة الدين بالضرورة أو غيره هي الأحكام الشرعية. هل الحكم الشرعي معلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ فممكن تجد الرجل يعلم الحكم الشرعي وأصبح المعلومة من الدين بالضرورة وفلان يعلمه ولا يعلم الأدلة عليه. يعني كثير من الناس مثلا يعلمون حرمة باللغة العامية يعني حرق البضاعة، بضاعة محروقة معروفة، يعرف ان هي حرام ولكن اسمها والدليل عليها لا يعلمه. ففرق بين الحكم الشرعي ومعلوماته من الدين بالضرورة، وفرق بين الدليل الشرعي. فرق بين هذا وهذا حتى لا يختلط عليك الأمر. نرجع للكتاب. تفضل يا شيخ. نعم كافر نعم، وهل في هذا شك؟ يقول: وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اكتب عندك: وكلمة أو تأتي في القرآن ولها ثلاث معان، والسياق يحدد المعنى المراد. وكلمة أو حرف أو يأتي في القرآن وله ثلاثة معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وحرف أو يأتي في القرآن وله ثلاث معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول: تأتي بمعنى العطف، حرف عطف يعني، أو أداة عطف. مثل قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. عذرا هنا بمعنى التخيير، عذرا المعنى الأول أو بمعنى التخيير، التخيير عذرا إخوان. فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يبقى أو هنا بمعنى التخيير، بمعنى التخيير. النوع الثاني: تأتي أو بمعنى بل، بل مثل قوله تعالى اللي هي أو بعض يوم الآية، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أو هنا بمعنى بل، أو هنا بمعنى بل، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أي بل بعض يوم. المعنى الثالث: تأتي بمعنى العطف، ومنه قوله تعالى الآية التي بين أيدينا: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى هنا: أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. اكتب عندك قاعدة: كلمة لن إذا دخلت على المضارع، كلمة لن، لن إذا دخلت على المضارع، الأصل فيها أنها تفيد النفي على التوقيت. تفيد النفي على التوقيت، ومنه قوله تعالى: قال لن تراني، ومنه قوله تعالى: قال لن تراني، أي في الدنيا. طبعا المعتزلة والخوارج قالوا غير كده وخالفوا لغة العرب، قالوا لن تدخل على المضارع تفيد النفي على التأبيد، وده من الخطأ الباري وليس في لغة العرب مطلقا. يبقى لن إذا دخلت على المضارع الأصل تفيد النفي عليه، شيخ محمود، على التوقيت. اكتب عندك: وقد يقترن بها قرينة فتفيد النفي على التأبيد. وقد يقترن بها قرينة فتفيد النفي على التأبيد. مثل قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هنا إيه؟ لن يخلقوا، يبقى تفيد النفي على الإيه؟ على التأبيد. اكتب عندك: والقرينة وجود الخلق، والقرينة وجود الخلق. اكتب عندك: وضابط الخلق هو، وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم، وده مش موجود. والقرينة هنا وجود الخلق اللي هي كلمة لن يخلقه، وضابط الخلق الإيجاد من العدم، وهذا يا أخواننا لا يعني لا يثبت إلا لله عز وجل. يوجد عدم وأوجد منه شيء، حتى جناح ذباب يستحيل يا أخوان، يستحيل. طيب محمود، لا على التوقيت والتأبيد. التأبيد ده خرجنا عن الأصل. دايما ركزوا في مسألة الأصل، لأن الذي يخرج عن الأصل هو الذي يلزمه الدليل، أما الذي معه الأصل لا يلزمه دليل. فأنا عندي الأصل إيه؟ أن لن دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت، ده الأصل. أنت جعلتها تنفي على التأبيد، يلزمك الدليل. ما الدليل على أن قوله تعالى لن تراني على التأبيد؟ بس فإن قال يلزم من الرؤية التجسيم أو التحديد أخطأت. لما؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا في كل آيات الصفات. يبقى أي إنسان أخرجك عن أصل أنت عليه يلزمه الإيه؟ الدليل. عارف زي إيه بالضبط؟ في لغة العرب دايما الضمير يعود إلى أقرب مذكور، دي قاعدة عامة، الضمير يعود إلى إيه؟ إلى أقرب مذكور، ولكن ممكن يعود إلى غيره بس لازم يكون معنا قرينة. تماما، خلق الله آدم على صورته، أقرب مذكور آدم، يبقى هل الضمير في صورته يعود إلى آدم؟ لا، الضمير في صورته يعود إلى الله عز وجل. طب جبتها من احنا كده خرجنا على الأصل، لأن الأصل عندنا يعود الضمير إلى إيه؟ أقرب مذكور. طب خرجت ليه؟ فين الدليل على كده؟ الدليل ما ثبت عند أحمد وغيره، خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن. واضح يا أخوانا؟ قواعد مهمة جدا في مسائل الاعتقاد، خاصة في مسائل الأسماء والصفات. يبقى الأصل لن تدخل على المضارع تفيد النفي على الإيه؟ على التوقيت، ولكن ممكن تحتف بها قرينة تخرجها من الأصل إلى التأبيد. وكذلك عود الضمير، الأصل يعود إلى أقرب مذكور، ولكن يخرج من هذا الأصل إلى غيره بقرينة تدل على ذلك. طيب نرجع. نعم توسع. طيب يقول وظلت الأمة على هذا النهج تستقي من هذين النبعين الصافيين، فما ظلت وما شقت بعد أن تمسكت بهما أبدا، حتى ظهرت الفتن وقيل بالرأي والهوى، فظل الناس وشقوا إلا من تمسك بالكتاب والسنة إذ فيهما العصمة من الضلال. عن يحيى بن حمزة قال حدثني عمرو بن قيس الكندي قال كنت مع أبي الفوارس وأنا غلام شاب، فرأيت الناس مجتمعين على رجل، قلت من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ في بالقوم المثنات ليس فيهم أحد ينكرها. قيل وما المثنات؟ قال ما اكتتبت سوى كتاب الله عز وجل. يعني نخلص من ذلك أن الأمة ظلت حتى القرن الثاني وأوائل القرن الثالث تستقي الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بفهم السلف. بعد ذلك دخل على الأمة بلاء عظيم نجني ثماره المرة إلى الآن وإلى قيام الساعة، وهو علم الكلام. لما سعى فيه الخليفة المأمون عفى الله عنه وأدخله إلى بلاد المسلمين، وفي دخول هذه الكتب إلى بلاد المسلمين قصة ما يليق أن تغيب عن طالب علم وحاصلها، أن الخليفة المأمون أرسل أقواما من عنده إلى بلاد اليونان حتى يأخذوا تراثهم ويترجموه إلى اللغة العربية. فلما وصلت الرسل إلى ملك هؤلاء القوم وطلبوا منه التراث الذي عندهم، قال قال لهم الملك حتى أشاور القساوسة. فاجتمعوا جميعهم وشاورهم الملك فأبوا جميعهم، قالوا لا، تراثنا لا يأخذه أحد إلا قسيس واحد. قال أيها الملك اعطيهم، فوالله ما دخلت كتبنا على أمة إلا أفسدت. وده الواقع، إلا أفسدت. أنت لو تقرأ العقيدة كما قررها الأئمة المتقدمين كسعيد بن المسيب والتابعين والإمام مالك، تجد العقيدة أبسط وأيسر مما تتخيل. فلما دخل علم الكلام وجاء عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأحمد بن أبدود وبشر بن غيات المريس وغيرهم من أهل البدع وأهل الضلال، بدأ الكلام يكثر، وبدأنا عشان نشرح مسألة في المعتقد نتكلم فيها ساعات بل أيام بل سنين، وما وفيناها حقها من كثرة الشبهات التي تلقى عليها. وعلشان كده لو أنت تلاحظ أن استنباط الأحكام من الأدلة مر في الأمة بعدة مراحل، مرحلة الصحابة والتابعين وتابعين والأئمة الأعلام كان الاقتصار على الدليل، وكذلك الطبقة الأولى من أتباع الأئمة كالربيع بن سليمان المرادي والمزني والإمام محمد بن حسن الشيباني وعبد الله بن الإمام أحمد، اللي هم الطبقة الأولى من طبقات الأئمة، كأنهم ماشيين على هذا النسق الطيب حتى أوائل القرن الرابع الهجري. بعد أوائل القرن الرابع الهجري جاءت طبقة المتأخرين، بدأوا يتعصبون لشيوخهم، وانتشرت بدعة التعصب المذهبي حتى أوائل القرن السابع. ثلاث قرون كان من أصعب القرون على الأمة، لدرجة كان في الجامع الأزهر أربع محاريب، الأحناف والملكية والشافعية والحنابلة، وكذلك كان في الحرم المكي وما أزلاه إلا الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، أربع محاريب بكل إمام. بدأت هذه البدعة تضمحل وتتلاشى وتندثر بفضل الله أولا، ثم بجهد شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، حتى اندثرت. وتعلمون ما الصعوبات التي واجهها الإمام لما بدأ يدعو الناس إلى الرجوع إلى الأدلة بفهم سلف الأمة. في عصرنا الحاضر لما جدد هذه الدعوة ومشى على نسق شيخ الإسلام شيخ محمد بن إبراهيم والعلامة ابن باز والعثيمين والألباني والشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم المعاصرين، ولكن تلوثت هذه الدعوة ببدعة مقيتة بل أشد من الأولى. إن كانت الأولى بدعة التعصب المذهبي، ففي الوقت الحاضر بدعة التعصب للشيوخ بأعيانهم، وده موجود. عشان كده بنقول دايما فرق بين أمرين، بين حبك لشيخ وبين اتباعك لكل كلامه ولو خالف الدليل. حبه ياخذه، هنحرم عليك حبه، هو أخ لك حبه، ولكن كون يصل بك الحال أنك تتبع كلامه بكل مقال حتى ولو خالف الدليل، ما الفرق بينك وبين المتقدمين من متعصبة المذاهب إلا تغيير الاسم وتغيير الزمن. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل دروسنا. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.